مجمع نورين يقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. فهذا هو المجلس 54 من مجالس شرح كتاب المقنع للموفق أبي محمد بن قدامة رحمه الله رحمة واسعة، يشرحه معالي شيخنا الدكتور يوسف بن محمد الغفيص، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا. ينعقد هذا المجلس مغرب يوم الأحد 24 من شهر الرابع من عام 37 و400 للهجرة بجامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بالرياض. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة: ويجب إخراج زكاة الحب مصفى والثمر يابسا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويجب إخراج زكاة الحب مصفى والثمر يابسا، باعتبار أن هذا أو أن هذه الحال هي حال الادخار التي تكون، باعتبار أن هذه الحال هي حال الادخار، ولذلك قيد الحكم بهذا. ومعنى هذا الوصف الذي ذكره المصنف أن ما قبل هذه الحال لا تكون أو لا يكون الاعتبار بها. فإذن يجب إخراج الزكاة في الحب إذا صفي، وفي الثمر إذا كان يابسا. نعم.
فإن احتيج إلى قطعه قبل كماله لضعف الأصل ونحوه، أو كان رطبا لا يجيء منه تمر، أو عنبا لا يجيء منه زبيب، أخرج منه عنبا ورطبا.
حق الفقراء وأهل الزكاة، حق الفقراء وأهل الزكاة في هذا هو حق عارض على حق رب المال، وإن كان واجبا عليه إلا أنه عارض في ماله بقدر ما قضت الشريعة. وعليه فإن الزكاة مواساة، وإذا اقتضت المصلحة، مصلحة رب المال، أن يقطع قبل كمال الصلاح أو بعد الصلاح وقبل أن يكون يابسا وهو رطب، وهذا يعرض لأسباب، إما أحيانا لحفظ الأصل أو لغير ذلك من الأسباب، فالزكاة معتمرة بما يؤول إليه الشيء وليس بالحال التي لا يكون الزكاة منها. فإن الزكاة لا تؤدى من الرطب قبل أن يكون يابسا ولا مما لم يبدو صلاحه، فإذا قطع قبل بدو الصلاح للتخفيف عن الأصل حتى يكون ما بقي مناسبا لصنعة أهل الزراعة كما هو معروف في النخل، أو قطع منه بعد بدو الصلاح يقصد بذلك حفظ الأصل أو ما إلى ذلك، أو تدارك الآفة أو ما إلى ذلك من الأحوال التي تعرض، فهذا ليس ممنوعا لأنه مال تجب فيه الزكاة، بل يفعل رب المال ما يكون الأصلح لماله، والزكاة معتبرة بالمآل. فإن كان يتصرف به قبل ذلك أي وهو رطب أدى زكاته رطبا، وصار ذلك على خلاف الأصل. وهذا معنى قول المصنف: فإن احتيج إلى قطعه قبل كماله، قبل كماله لضعف الأصل ونحوه، أو كان رطبا لا يجيء منه تمر، أو عنبا لا يجيء منه زبيب، في بعض الأنواع قال أخرج منه عنبا ورطبا، أي باعتبار الحال التي يؤول إليها. المقصود أن الشريعة تعتبر الحق لرب المال وتعتبر الحق لأهل الزكاة، ولكن يد رب المال أقوى من هذا الاعتبار، باعتبار أن الزكاة طارئة في ماله. نعم.
وقال القاضي: يخير الساعي بين قسمه مع رب المال قبل الجذاذ وبعده، وبين بيعه منه أو من غيره، والمنصوص أنه لا يخرج إلا يابسا، وأنه لا يجوز شراء زكاته.
الراجح هو ما سبق وما ذكره القاضي، هذا وجه في مذهب الإمام أحمد وهو مرجوح، والراجح ما سبق. ثم قال المصنف: وأنه لا يجوز شراء زكاته، لا يجوز للمزكي أن يشتري زكاته، فإذا دفع إلى الفقراء تمرا أو حبا أو ما إلى ذلك لا يجوز له أن يشتري منهم ولو عرضوه للبيع، ولو عرضوه للبيع، فإن عاد إليه بسبب غير الشراء فيقال السبب أنواع، فإن كان ميراثا إن آل إليه بالميراث صح لأن هذا انقطاع مطلق، وأما إن كان بسبب معاوضة فإذا كان بسبب معاوضة فهو على مادة الشراء والبيع، وهو وجه من البيع في حقيقته، وإذا كان بأسباب ليس فيها معاوضة ليست من باب البيع والشراء كالهبة ونحو ذلك والهدية، فهذه حال بين الحالين بين الشراء وبين الميراث أو بين البيع وبين الميراث، وما كان من هذا النوع من هذا السبب ما كان من هذا السبب الذي هو بين السببين اللذين أشير إليهما فهذا محل خلاف بين الفقهاء، والراجح أن هذا إذا كان يقع عارضا متجردا فإنه لا بأس به، وأما إذا كان يقع على قدر يراعى فيه الترتيب أو يراعى فيه القصد أو ما إلى ذلك فهذا لا يصح. فمثلا لو كان الفقير يرد إليه بعض الشيء على سبيل الهدية أو الإكرام ليبقيه في زكاته مثلا أي ليعطيه بعد ذلك فهذا لا يصح، ودائما الشريعة ما قررته من الأحكام فإنما تقرره الشريعة ومن الأحكام فهو منوط بمقاصدها، فإن القاعدة الكلية من قواعد الشريعة قاعدة الأمور بمقاصدها، فإذا اتجهت القصود في الأفعال إلى غير ما أباحت الشريعة تغير الحكم ولو كان أصله الإباحة، تغير الحكم ولو كان أصله الإباحة، ولذلك الذي أهدي لبريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم هو عليها صدقة وهو منها لنا هدية، لما كان يقع ذلك على وفق العادة والطبيعة البشرية العادية، أما إذا دخلت القصود في ذلك فلا يصح، فلا يصح ذلك، إذا دخل القصد المنافي للشريعة فإن القصد هنا أبلغ أثرا من ظاهر الفعل، فإذا ظواهر الأفعال لا يعتد بها وحدها بل الأمور كما في القواعد الكلية الأمور بمقاصدها، فإذا صار السبب الذي يؤول إليه المال الذي زكاه إما أن يؤول إليه بالمعاوضة والبيع والشراء فهذا لا يصح، وإما أن يؤول إليه بميراث فهذا لا سبب له به البتة، ولذلك يكون ميراثا له ولو كان منه ما هو زكاة قد دفعها إلى هذا كعم مثلا ونحو ذلك، وهناك السبب الثالث وهو بين السببين فيما إذا كان بفعله ولكن أو ليس الميراث ولكنه ليس بمعاوضة كالهبة والهدية ونحو ذلك، فهذا يقال إذا وقع متجردا فلا بأس به، وإذا دخله قصد ينافي ذلك لم يصح. نعم.
وينبغي أن يبعث الإمام ساعيا إذا بدا صلاح الثمر فيخرصه عليهم ليتصرفوا فيه.
وينبغي أن يبعث الإمام، الإمام يراد به ولي الأمر، ساعيا وهم السعاة في جمع الصدقة، والمقصود بالخرص هو التقدير، المقصود بالخرص هو التقدير، فيقدرون الثمر بعد بدو صلاحه، يقدرون قدره حيث هو على رؤوس النخل، ويعتبر الزكاة أو تعتبر الزكاة بخرصهم، تعتبر الزكاة بخرصهم من جهة تحديد ما يجب من الزكاة، يعتبر ذلك بالخرص، والخرص كما نرى هنا هو تقدير وظن وليس قطعا، ولكن الشريعة اعتبرت به، والشريعة كما تعرف في أحكامها تعتبر بالظن في بعض الموارد، وإن كان اسم الظن من الأسماء التي دخلها اشتراك، وهو أيضا في أصل اللغة ونحو ذلك يستعمل باعتبار الجمل التي ورد بها، ولذلك يرد الظن على سبيل الذم ويؤمر باجتنابه، ويرد الظن ويكون معتبرا. ولذلك الأصوليون يقولون الأدلة القطعية والأدلة الظنية والدلالة القطعية والدلالة الظنية. فاسم الظن هنا اسم فيه اشتراك، وإلا فالله يقول في القرآن: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. والله يقول: إن يتبعون إلا الظن. فالظن هنا ليس هو الظن الذي اعتد به أهل العلم في الجمل الإضافية لما يقولون القطع والظن، إنما المقصود هنا أن هذا الخرص ظن وليس قطعا، ولكنه ظن راجح. وبعضهم يقول إنما كان راجحا لا يسمى ظنا، ومن هنا لم يكن اسم الظن من الأسماء المحمودة في القرآن، لأنه يكون فيما دون الراجح، وإذا كان راجحا لا يسمى ظنا. وهذا أمر محتمل من جهة النظر، ومن جهة اللغة فيه نظر. ولكن إن إذا اعتبر هذا المعنى وهو الخرص اعتبرت الزكاة به، وهذا الذي عليه جماهير العلماء، وهو مذهب أكثر أهل الحديث، وهو مذهب الإمام أحمد كما صرح به المصنف هنا، وهو أيضا مذهب مالك والشافعي وجمهور أهل العلم، وهو المشهور عن كثير من الصحابة كعمر وغيره. وقال الطائفة من السلف والخلف بخلاف ذلك، فلم يروا الخرص معتبرا، قالوا لأنه ظن والزكاة مبنية على العلم والتقدير إلى آخره، وينتظر بها، ولا سيما أنه لا يخرج منه وهو كذلك، فينتظر به إلى أن يستقر. وهذا فيه سنة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وعليه الجمهور من العلماء، والخلاف في المسألة معروف. نعم.
فإن كان أنواعا خرص كل نوع وحده، وإن كان نوعا واحدا فله خرص.
في الخرص آثار عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها معلولة من جهة الرفع، ولكن المحفوظ فيه عن الصحابة رضي الله عنهم. نعم.
وله خرص الجميع دفعة واحدة،
المحفوظ في فعل النبي: بعث السعاة في بهيمة الأنعام، بعث السعاة في بهيمة الأنعام. وأما الخرص في الزرع والثمر فهذا، أو في الثمر فهذا فيه آثار عن الصحابة، وأما المرفوع فإنه معلول في خرص الثمر. نعم. قال: فإن كان أنواعا خرص كل نوع وحده، أي خرص الخارص كل نوع وحده. إذا كان أنواعا كالنخل، تجد أن النخل أنواع فيخرص كل نوع وحده. لماذا؟ لأن الأصل، لماذا قال المصنف يخرص كل نوع وحده؟ لأن الزكاة في مذهب الإمام أحمد إذا كان أنواعا تعتبر من كل نوع بحسبه، تعتبر من كل نوع بحسبه. فإذا كانت هذه المزرعة فيها كذا وكذا وأراد الخرص، قالوا فيخرص من كل نوع بحسبه، هذا مثلا ألف، وهذا ألف نخلة، وهذا ألف نخلة، وهذا ألف نخلة، يخرص كل نوع بحسبه. هذا إنما قالوه بحسبه، لأنهم يقولون إن الزكاة في كل نوع بحسبه، فلما كانت الزكاة في كل نوع بحسبه صار الخرص في كل نوع بحسبه. نعم.
ويجب أن يترك الخرص لرب المال،
قال: وإن كان نوعا.
نعم.
وإن كان نوعا
واحدا فله خرص كل شجرة وحدها، وله خرص الجميع دفعة واحدة.
نعم. وإن كان أنواعا فله خرص كل شجرة وحدها والجميع دفعة واحدة، بشرط أن يكون في الجميع مما يقع عادة الخرص فيه. فإذا كان الخرص لتواقع النخل مثلا وتقارب حالها فقدر الخرص جملة صح، وأما إذا كان الشيء متباينا فاعتبر بواحد أو ببعضه القوي على وطرده فيما غير فيما بقي، أو اعتبر بالضعيف وطرده فيما بقي، هذا لم يصح. فإن الخرص وإن كان ظنا إلا أنه ظن، الخرص وإن كان ظنا إلا أنه ظن يجب تحري العدل فيه قدر الطاقة، فما كان من الخرص يتحرى العدل فيه فتركه الخارص فهذا تفريط لا يصح. وأما إذا كان إنما بذل من الخرص الذي يمكنه فعله وما زاد على ذلك لا يكون إلا بالمباشرة التي هي بعد الخرص، فهذا هو الخرص المقر عند أهل العلم. ليس الخرص بمعنى أنه يقدر كيفما اتفق، بل لا بد أن يكون التقدير الذي يعتبر في الخرص ولا يعتبر مقصرا فيما دون ذلك. وعليه فما أشار إليه المصنف من أنه يخرص كل شجرة وحدها أو دفعة واحدة، يقال هذا مقيد في المجموع بأن يكون الخرص محققا المقصود منه، أن يكون الخرص محققا المقصود منه. وتبين هنا من كلام المصنف أنه يزكي من كل نوع وحده، هذا هو المشهور في مذهب الإمام أحمد، إلا أن يتعذر ذلك أو يكون فيه مشقة بالغة فإنه يأخذ من أوسطه. فإذن هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، وهي مسألة تقع أو كثيرة الوقوع، وهو فيما إذا كان الثمر أنواعا كالتمر مثلا، فإذا كان أنواعا المذهب في مذهب الإمام أحمد يأخذ من كل نوع بحسبه، لأنه يخرص كل نوع وحده، أليس كذلك؟ إلا أن تكون هناك مشقة بالغة أو تعذر، فإذا حصل التعذر أخذ من أوسطه، فلا يصار إلى ذلك إلا لمشقة بالغة أو نحو ذلك مما قيد به بعض الأصحاب المذهب. وهذا التقييد مخرج على طريقة الإمام أحمد رحمه الله في مثل هذه المسائل. والقول الثاني في المسألة أن ما كان أنواعا فإنه يؤخذ من أوسطه، فإن أخذ من كل نوع بحسبه أو أخذ من أوسطه مع إمكان أخذ كل نوع بحسبه فكلاهما إيش؟ فكلاهما صحيح. الطريقة الثانية أنه إذا كان أنواعا فله أن يأخذ من كل نوع بحسبه باعتبار أن هذا هو الأصل، وله ولو لم يشق عليه، وهذا هو الفرق بين هذا القول والذي قبله، وله ولو مع إمكان الأول أن يأخذ من أوسطه، وله أن يأخذ من أوسطه. الأصحاب رحمهم الله في المذهب عللوا الأول، لأن المسألة لا نص فيها، عللوا قالوا بأن حق الفقراء وأهل الزكاة، حق الفقراء وأهل الزكاة متعلق بكل نوع بحسبه، فإذا أمكن أخذ من كل نوع بحسبه. والقول الثاني وهو مذهب مالك وطائفة أنه يأخذ من أوسطه، وفيما يظهر أن تسويغ هذا مع عدم المشقة، تسويغ هذا مع عدم المشقة أجود. ويقال هنا إن النواب الإمام أو من يبعثهم الإمام في الخرص وقبض الزكاة ينظرون الأصلح، فإن كان الأصلح أن يؤخذ من كل نوع بحسبه فعلوا ذلك، وإن كان الأصلح أن يأخذون أو أن يأخذوا من أوسطه، وإن كان الأصلح أن يأخذوا من أوسطه أخذوا من أوسطه، لأنك تعلم أنه ربما كان الأوسط هو المناسب للفقراء، بخلاف إذا ما أخذ من الجيد ومن الأوسط ومن الرديء الذي هو دون ذلك، صار بعض هذا المأخوذ زكاة صار بعضه إلى الفقراء على درجات متفاوتة، فيصير بعض الفقراء يصيب الأجود ويصير بعض الفقراء يصيب الأدنى، فلا يكون هنا تحقيق لهذا المقصود. وعليه فما ذهب إليه مالك وطائفة وهو قول في مذهب أحمد هو الأظهر، والله تعالى أعلم، أن يقال يأخذ من أوسطه أو من كل نوع بحسبه كلاهما سائغ، ويقدم هنا إيش؟ من أي الفعلين يقدم ما هو الأصلح لأهل الزكاة، ما هو الأصلح لأهل الزكاة. أحيانا بعض التمور التي تسمى في عرف الناس أجود لا تحتمل الادخار كثيرا، وإن كانت من حيث الجودة والقيمة والاعتبار عند الناس أقوى. وبعض التمور وهي من أوسط التمور تقبل الادخار وتتكيف مع عدد من الأحوال والأجواء، فلا يلزم أن يتوفر عند من تكون عنده أن يتوفر عنده التبريد مثلا بدرجة معينة، كثير الاحتمال، وهذا معروف كما تعرف في هذا. فإذا كان كذلك قيل يعتبر هنا ما كان إيش؟ ما كان الأصلح، لأنه يتحقق المقصود به، ولا ظلم فيه لأهل الزكاة ولا لرب المال، لأنه إذا أخذ من الأوسط أسقط ماله من الأعلى إلى ما اتقاه من الأدنى. إذا أخذ من الأوسط قد يقال لم يأخذ من الأعلى، نقول أسقط مالهم من الأعلى، ما لأهل الزكاة في هذا المال من الأعلى اتقاء لما في الأدنى، فلا يأخذ من الأدنى شيء أيضا. نعم.
قال رحمه الله: ويجب أن يترك في الخرص لرب المال الثلث أو الربع.
بل يظهر لي والله أعلم أن الصحابة رضي الله عنهم هكذا حالهم، ولو كانوا يميزون الأنواع تمييزا بينا في الزكاة لنقل ذلك واستفاض، وإنما كان الذي يقرر أنهم يؤدون الزكاة، أنهم يؤدون هذا أن يؤدون هذه الزكاة، مما يدل على أن هذا هو الذي جرى عليه العمل، والله تعالى أعلم. وهو مذهب الإمام مالك، وتعرف أن مالكا رحمه الله يعتبر بالعمل في مثل هذه المسائل خاصة التي لم يرد بها شيء. نعم.
فإن لم يفعل فلرب المال الأكل بقدر ذلك،
ويجب أن يترك في الخرص لرب المال الثلث أو الربع، أي أن الخارص الذي يقوم على الخرص لا يخرص جميع النخل، بل يدع منه الربع أو الثلث، لأن رب المال يأكل منه ويهدي ويضيف. فإن لم يفعل الخارص فقد زاد على رب المال، ولكن قال الفقهاء هنا يجوز لرب المال أن يأكل منه وأن يضيف بقدر ذلك. نعم.
فإن لم يفعل فلرب المال الأكل بقدر ذلك ولا يحسب عليه.
نعم.
ويؤخذ العشر من كل نوع على حدته، فإن شق ذلك أخذ من الوسط.
نعم، تقدم هذا.
ويجب العشر على المستأجر دون المالك.
ويجب العشر أي في الزكاة على المستأجر دون المالك، فإذا كانت أرضا ثم استأجرها شخص وزرعها ووضع فيها النخل أو غير ذلك مما تجب فيه الزكاة، وصار هناك زكاة في هذا الثمر أو النخل أو الزرع وما إلى ذلك، فهل الزكاة على المستأجر أم على رب الأرض؟ هذا محل خلاف، والجماهير وهو المعتبر أن الزكاة على المستأجر، ليس لكونه مستأجرا، وإنما الزكاة إنما قالوا المستأجر، ليس مراعاة لوصف الإجارة، وصف الإجارة هنا وصف غير مؤثر، وإنما قالوا على المستأجر تعبيرا عن الحال، أن حاله مستأجر، وإلا وصف الإجارة هنا وصف غير مؤثر، إنما تجب عليه لأنه يملك هذه الثمرة، فلكونه يملك الثمر وجبت الزكاة فيما يملكه، لقول الله: وآتوا حقه يوم حصاده. فلكونه يملك الحب يملكه هو وليس الذي يملكه رب الأرض، أليس كذلك؟ فإذا الزكاة على مالك الحب أو مالك الثمر، وإنما قالوا المستأجر هنا ليس مراعاة لوصف الإجارة، وإنما مراعاة، ولذلك لو وهبه الانتفاع بأرض بدون أجرة، وهبه الانتفاع بأرض بدون أجرة، فما يسمى مستأجرا، قال انتفع بالأرض مجانا 20 سنة، فوهبه المنفعة 20 سنة، هذا لا يسمى مستأجرا، أليس كذلك؟ والزكاة عليه، على هذا الذي هو يملك الحب ويملك الثمر والتمر. نعم.
ويجتمع،
وقال طائفة من العلماء الزكاة على رب الأرض، ولكن هذا قول بالغ البعد، حتى على خلاف القياس، مع أن الذي قال به من كبار أئمة القياس. نعم.
ويجتمع العشر والخراج في كل أرض فتحت عنوة.
في كل أرض فتحت عنوة العشر والخراج. العشر هو عشر الزكاة، عشر الخارج من الأرض، والخراج ما ضرب على هذه الأرض. والأرض العنوة هي التي لم تفتح يقابل العنوة الصلح، فالأرض إما أن تكون فتحت صلحا، وإما أن تكون فتحت عنوة أي بالقوة. فما فتح عنوة وضرب عليه خراج فهذا يجتمع فيه، إذا كان بيد أحد من المسلمين يجتمع فيه الخراج الذي على الرقبة، ويجتمع فيه العشر، وأن ما ضرب من خراج على الأرض المفتوحة عنوة لا يرفع وجوب الزكاة فيما زرع فيها أو في ثمر ظهر في هذه الأرض استزرعه الآدمي على الصفة الواجبة في الزكاة. وإنما نص المصنف على هذه المسألة باعتبار أن هذا هو مذهب الإمام أحمد وأكثر الفقهاء، وقال الطائفة لا يجتمع العشر والخراج في أرض واحدة، وهذا مذهب أبي حنيفة، والراجح ما عليه الجمهور، لأن السببين بينهما انفكاك من حيث الترتيب والأثر، لا أثر لهذا على هذا. الثنية في الزكاة مثلا لا تصح، لكن الثنية في الزكاة أن ترد الزكاة على مال واحد مرتين في حوله، هذا لا يصح. أن ترد الزكاة على مال واحد مرتين في حول واحد هذا لا يصح. لكن هنا يختلف، الخراج وجب بسبب، والزكاة والعشر عشر الزكاة وجب بسبب مختلف منفك عنه. نعم.
ويجوز لأهل الذمة شراء الأرض العشرية ولا عشر عليهم، وعنه عليهم عشران يسقط أحدهما بالإسلام.
نعم، هذا محل خلاف، إذا كانت الأرض قد ضرب عليها العشر فهل يكون عليهم العشر الثاني أو لا يكون؟ بعض الفقهاء طرد ذلك حتى لا يتقى إخراج الزكاة بأهل الذمة، وتكلموا إذاك في أجرة أهل الذمة. نعم.
فصل. وفي العسل العشر سواء أخذه من موات أو من ملكه، ونصابه عشرة أفراق.
قال المصنف وفي العسل، والعسل معروف وهو ما يكون في المباح تارة، قد يجده الإنسان في المباح تارة، وقد يجده في ملكه تارة أخرى. والقول بأن العسل فيه زكاة هو من مفردات مذهب الإمام أحمد، والجمهور من العلماء على أنه لا زكاة فيه، ولم يثبت فيه حديث محفوظ، وما روي في زكاة العسل مرفوعا فهو معلول، ولكن فيه آثار عن بعض الصحابة. فهل هذه الآثار يرتفع بها، هل هذه الآثار يرتفع بها إلى الوجوب أو لا يرتفع بها إلى الوجوب؟ الأصل أن ما كان من المباح لا زكاة فيه، الأصل أن ما كان من المباح لا زكاة فيه، فما يجمعه الحطاب من حطب أو من الزرع الذي يجمعونه للإبل أو نحو ذلك، ما يكون من الكلأ المباح، فهذا مهما جمع منه لا زكاة فيه، إلا أن يبيعه ويكون بيده الثمن ثم يحول على هذا الثمن الحول، فهذا باب آخر، هذا تجب فيه الزكاة في هذا الثمن، لا لكونه ثمن كلأ مباح أو ثمن حطب أو ما إلى ذلك، وإنما لكونه مالا، لكونه مالا أو نقدا قد حال عليه الحول وهو قد بلغ نصابا، وقد بلغ نصابا. فإذا نظرت إلى الأصل فالأصل أن ما وقع على هذا لا زكاة فيه، أن ما وقع على هذا لا زكاة فيه، ولكن من مفردات الإمام أحمد رحمه الله أنه يذهب إلى وجوب الزكاة في العسل، وفيه آثار محفوظة عن بعض الصحابة ولم يروى فيه ما هو مرفوع. وينبه في هذه المسألة ولها نظائر في فقه الحنابلة رحمهم الله وفي مذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أن الإمام قد يذهب إلى بعض المسائل بناء على أصوله. فإنك تعلم أن الأئمة الأربعة رحمهم الله وإن كانت أصولهم الأساس إن صحت الكلمة أو أصولهم الأولى واحدة فجميعهم معتبرون بالكتاب والسنة والإجماع، فهذه الأصول الأساسية أو الأساس عندهم يتفرع عنها أصول دون ذلك، وهذا معروف في علم أصول الفقه بالأدلة المختلف فيها أو الفرعية إلى آخره، كالقول بالقياس والقول بالمصلحة المرسلة والاستحسان وعمل أهل المدينة وقول الصحابي إلى آخره. وهذا النوع من الأدلة الثانية فيه بعض الخلاف كما تعرف، فمثلا يقولون تفرد مالك بحجية قول أو عمل أهل المدينة قبل مقتل عثمان على تقييد كثير من علماء المذهب المالكي، فتفرد مالك بعمل أهل المدينة، وقد يقولون تفرد الشافعي بترك الاستحسان إلى آخره. وإن كانت هذه الإطلاقات الأصولية عند نظار الأصوليين قد لا تسلم تماما، فمثلا الإمام أحمد يعتبر بكثير من عمل أهل المدينة لكنه لا يجعله حجة على الاضطراد، ومالك لا شك أنه يصرح باعتبار عمل أهل المدينة، لكن هل المعنى الذي يقرره مالك في عمل أهل المدينة باعتبار الاستقراء هو المطابق للمعنى النظري الذي ذكره الأصوليون؟ هذا محل سؤال وتأمل، والغالب أن النتيجة ليست مطابقة هنا، بمعنى أنه قد زيد على أصل مالك في هذا كما قصر أصل غيره في هذا، وإلا فالإمام أحمد من أكثر الناس عناية بآثار أهل المدينة أيضا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن بعد الصحابة من التابعين، ولذلك كان يعتبر بما يقوله سعيد بن المسيب وما إلى ذلك. الشاهد في هذا أن الإمام أحمد رحمه الله له أصول في الاستدلال، ومن ذلك ما عرف بقول الصحابي أو عمل الصحابي، وقول الصحابي أو حجة أو لا كما في كتب الأصول. هذه مسألة مختلفة في البحث، ولكن بين أن الإمام أحمد كثير الأخذ بآثار الصحابة، وهل هو يأخذ بآثار الصحابة على سبيل أن آثار الصحابة دليل أو على سبيل أن آثار الصحابة حجة تبين فقه الدليل أو ما إلى ذلك، هذا مبحث أصولي مختلف. ولكن النتيجة هنا أن الإمام يبني في بعض الفروع على آثار الصحابة، فيأتي أصحابه المتأخرون ويجمعون الأدلة على أقوال الإمام أحمد أو روايات الإمام أحمد، ويقع لهم من كتب الرواية من السنة ولا سيما كتب السنن والآثار يجدون بعض الآثار المرفوعة الملاقية في دلالتها لهذا الحكم الذي قاله الإمام أحمد فيحتجون به، ثم يأتي بعض الباحثين ولا سيما في هذا الوقت الذي كثر فيه التدقيق على الروايات بطرق بعضها تسلم وبعضها لا تسلم من جهة التتبع، فيقال إن دليل المذهب ضعيف لأنهم استدلوا، وهذا بالفعل أن المتأخرين من الأصحاب استدلوا بآثار مرفوعة في هذه المسألة أو غيرها، فإذا بحثت في هذا الأثر المرفوع بان لك أنه إيش معلول أو ضعيف إلى آخره، فيضعف المذهب بهذا الاعتبار. والحقيقة أن الإمام لما قال بهذا لم يكن مستنده إيش؟ لم يكن مستنده المرفوع، وإنما كان مستندا لطريقة استدلال أخرى، هذه الطريقة هي ضمن الأدلة المختلف فيها، هذه ضمن الأدلة المختلف فيها، وهذا له نظائر، ومر معنا مثلا في المس على الجوربين، وأن الإمام أحمد مع أنه يروى في حديث المغيرة أن النبي مسح على الجوربين والخفين، هذا روي مرفوعا، ولكن ذكر الجوربين معلول في حديث المغيرة ولم يحفظ فيه إلا المس على الخفين، والمس على الخفين كما تعرف متواتر وجاء في الصحيحين وغيرهما. فيأتي بعض الأصحاب فيستدلون بذلك، فإذا أريدت المناقشة البسيطة قيل أن المذهب عند الإمام أحمد استدل الإمام أحمد بحديث كذا وهو ضعيف، ولربما كان ما استدل به من هذه الرواية ظاهر الإعلال والضعف، وأنت تعلم أن الإمام أحمد رحمه الله ورضي عنه من أكبر الأئمة علما بالرواية، من أكبر الأئمة علما بالرواية ومحفوظها ومعلولها إلى آخره. فهذا ينبغي لطالب العلم أن يتبين فيه، وإلا لو كانت هذه المسائل على هذه الرتبة من الاستدلال بهذه الآثار المرفوعة التي لو فرض جدلا أنها محفوظة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما رأيت السواد من أهل العلم أحيانا في الأكثر يخالفون مذهب الإمام أحمد في هذا النوع من المسائل. لماذا؟ لأن رأي الإمام أحمد في آثار الصحابة هنا اختلف عنهم بعض الشيء، فصار الخلاف إن صحت العبارة منطقيا هنا، أليس كذلك؟ صار الخلاف إيش؟ معقولا هنا، معقول التصور والتسبيب. لكن أن تقول إن المسألة فيها نص مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام ثم الأكثر من العلماء لا يقولون به، ها؟ هذا منطقيا غير منتظم، والعلم كما نعرف مرتبط بالمنطق، ما هو بالضرورة المنطق اليوناني، لكن المقصود المنطق العقلي، يعني التسبيب العقلي وارد. لا يتصور أن الأئمة يذهب أكثر الفقهاء إلى رأي يخالف نصا عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا قد لا يكون له أمثلة صادقة إلا أمثلة شاذة جدا تماما. لابد يكون هناك شيء من السبب، إما في الدلالة أو في الثبوت، إما في الدلالة أو في إيش؟
ثبوت.
أو في الثبوت. يبقى أنه قد لا يبين لك أو لا يبين لبعض الباحثين الفرق أو من جهة الدلالة أو من جهة الثبوت، عدم البيان ليس، أو كما يقال عدم العلم ليس علما بإيش؟ بالعدم. لكن عند التحقيق تجد أن هناك سبب يتعلق بالثبوت أو يتعلق بإيش؟ بالدلالة. أما أن الثبوت والدلالة يكون بينا تماما ولا يذهب إليه الجمهور، هذا لا يكون له مثال إلا نادرا على التمام. هل الإمام أحمد شذت طريقته هنا؟ كلا، وله طريقة في الزكاة وله طريقة في العمل بآثار الصحابة، فاعتبر بآثار الصحابة في هذا. والإمام أحمد رحمه الله له منهج أيضا في اعتبار مراعاة الأحوط في الشريعة فيما يناسبه من الأبواب، فيما يناسبه من الأبواب. لم يطرد الإمام أحمد أو غيره مسألة الاحتياط على كل المسائل أو كل أبواب الشريعة، كما أنك ترى في بعض المسائل أن مالك رحمه الله ربما خرج بقول عن الأكثر، فإذا دققت وجدت أن هذا القول الذي قاله مالك وإن استدل عليه بعض المالكية بشيء مرفوع أو ما إلى ذلك لا تتحقق أو لا يتحقق الاستدلال به، تجد أن له سبب أو له دليل عند مالك يتعلق بما اختص به مالك، ومثله أثر دليل الاستحسان في مذهب أبي حنيفة، أو أثر دليل القياس بوجه عام في مذهب أبي حنيفة. فإذا الشاهد لطالب العلم الباحث المقصودة هي كنتيجة علمية ونتيجة أدبية، من محصل هذه النتيجة أنه لا ينبغي لطالب العلم أن يتسرع إلى وصف مذهب من مذاهب الأئمة الكبار المعتبرين كمذهب الإمام أحمد بأنه استدل أو بأن دليل المذهب ضعيف لأنه وقف على بعض كتب الأصحاب المتأخرين استدلوا برواية من الروايات التي تكون معلولة، هذا لو سلم أنها كذلك، وإنما يبتغي البحث المدقق وحتى يكون القول منصفا، حتى يكون القول منصفا، بمعنى أنك قد تقول إن القول هذا مرجوح، مثلا زكاة العسل قد يقال إن المذهب مرجوح هنا، لكن فرق بين أنه مرجوح استدل بدليل معلول فهذا خطأ، وبين أنه استدل بدليل ولكن هذا الدليل ليس راجحا مثل آثار الصحابة. فرق بين إيش؟ طريقتين. الطريقة الأولى فوات، الطريقة الأولى فيها فوات وتوهم. كيف فوات وتوهم؟ توهم المذهب أن هذا الحديث المرفوع معتبر، والحقيقة أنه ليس
معتبر،
ليس صحيحا. توهم أنه صحيح حجة وهو معلول وليس بحجة، ففي توهم. لكن إذا استدل بآثار الصحابة ما فيها إشكال هنا من جهة الثبوت، لكن يبقى التسليم بآثار الصحابة أتناسب دليلا لهذا الفرع أو لا تناسب، هذه ما فيها فوات، فيها اختلاف في الرأي فقط، أليس كذلك؟ فإذا هي نتيجة فيها علم ونتيجة فيها أدب، وخاصة إذا كنت تبحث في مذهب إمام محدث، والقول الذي تبحثه قد نص عليه الإمام أحمد. نحن نعرف أن المذهب اكتمل بترتيب الإمام في الأساس أو بفتوى الإمام بالأساس وبتقرير الأصحاب إلى آخره. فإذا كان الفرع من أطراف المسائل التي قد تكون مخرجة على مذهب الإمام أحمد وما إلى ذلك، هذه أهون. لكن أحيانا هناك مسائل نص عليها الإمام أحمد، إذن يجزم أن هذا من منصوص الإمام أحمد. فإذا كان من منصوص الإمام أحمد فربما صح لنا أن نقول لا يوجد في منصوص الإمام أحمد ما عمدته في منصوصه حديث معلول، حديث يصل إلى درجة الإعلال البين، هذا لا مثال صادق له. قد يوجد حديث مختلف فيه، ولكن رجح الإمام ويرجح كثير من أهل الحديث والحفاظ التقوية له. أما أن ثمة حديثا معلولا بين الإعلال وهو الحكم فيه من منصوص الإمام أحمد ويكون هو مستنده، هذا في التحقيق لا مثال له، لأن الإمام أحمد رحمه الله أجل من أن يسلك مثل هذه الطريقة. بل الواقع أن الإمام أحمد إذا احتج بحديث ونص على الاحتجاج بالحديث فهذا اعتبار بأن الحديث حجة، وإن خالفه غيره فيه فهذا أمر محتمل عن اختلاف المحدثين في بعض الروايات أو بعض الأحرف من الروايات، هذا كما نعرف أمر محتمل. لكن الذي ليس محتملا هو المعلول البين الإعلال الذي لم يقل بتقويته أحد من أهل الحديث إلا من كانت له طريقة، فصار قوله بالتساهل في اعتباره هو فرع عن منهجه وطريقته، كتساهل ابن حبان رحمه الله، فهو ليس فرعا، أو الحاكم ليس فرعا عن علم الحاكم. فالحاكم كما نعرف هو من كبار الأئمة في الحديث، ولكن هؤلاء الحاكم وابن حبان لهم طرق من حيث الاعتبار بما يصح وما لا يصح، فصار القول في آثار التي صححوها والحديث التي صححوها هو فرع عن طريقتهم، هو فرع عن طريقتهم. فعلى كل حال التحري في هذه المسائل والإنصاف في هذه المسائل مطلوب، وكل شيء له أماراته، ومن أمارات هذه المسألة أنك لا تتصور حديثا معلولا بين الإعلال ويكون هو المستند للإمام أحمد كمثال في رواية منصوصة عنه، إلا أن يكون عنده مستند آخر ولو كان من آثار الصحابة، ولو قيل بكونه ليس راجحا فهذا دون أن يقال بأن الإمام أحمد احتج بمعلول بين الإعلال عند أهل الحديث. أحيانا يعني بعض الآثار يقول قد ترك أهل الحديث العمل بهذا الحديث، بعض الباحثين يناقش مثلا مسألة في المذهب يقول واحتج الإمام أحمد واحتج الحنابلة بكذا وهذا حديث ترك أهل الحديث العمل به، قال البخاري قال ابن المديني قال كذا قال كذا، ولو دقق لوجد الإمام أحمد وسط هؤلاء قد قال بترك هذا الحديث. فإذا ليس هو دليل الإمام أحمد، قد يكون عنده دليل لكنه دون ذلك، أو قد يكون عنده دليل أقوى من ذلك، ولكن من حيث الدلالة فيه ما الدلالة فيها ما فيها، أو الدلالة فيها احتمال، كان يكون عنده دليل من القرآن، فالدليل من حيث الثبوت هنا قطعي كما تعرف، ولكن يبقى أن الدلالة هي مناسبة أو ليست مناسبة. والإمام أحمد عنده منهج في الأصول أظن أكثر الباحثين في مذهبه لا يفهمون ذلك، بمعنى أنه ينظر في الدلالات ليس البحث النظري المجرد، وإنما تجده يعمل بعض الدلالات بحسب الأبواب. ولذلك الذي يناقش في كتب الأصول هل دلالة المفهوم معتبرة، هل مفهوم المخالفة دلالة معتبرة، فيعطى الإثبات وإيش والنفي، في حين أن طريقة المتقدمين فيما يظهر وهو ملاحظ أو لاحظته في طريقة الإمام أحمد وفي أجوبة الإمام مالك، إنهم يمضون الدلالات في بعض الأبواب ولا يمضونها في بعض الأبواب. هذه الدلالات التي تردد فيها الأصوليون كثيرا وردت عليها بعض الإشكال، تجد أنها ومثله العمل بالرخص وإغلاق الرخص كما سبق التنبيه على ذلك في مسائل، فهذا هو الذي ينتظم في طريقتهم. ولذلك ليس للإمام أحمد طريقة أنه كل أثر تجده يستدل هنا عن ابن عمر بأثر عن ابن عمر وابن عباس، وفي أبواب أخرى يوجد أثر عن ابن عمر وابن عباس ولم يعمل به الإمام أحمد. فليست المسألة مسألة رياضية، يعني حيث وجد أثر عن صحابك ابن عمر وابن عباس صح أن يكون إيش؟ لا، الباب له أثر عنده قاعدة هذا الباب في الشريعة والأصل فيه، فتأتي مجموعة أشياء وعلى ضوئها ربما احتج بقول الصحابي أو ترك الاحتجاج بقول الصحابي. وبالله التوفيق، نقف إلى هذا، في نستأنف مسألة العسل إن شاء الله الأسبوع القادم لوجود أو لدخول الأذان الآن.